الشمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم دروب هنالك في ظلال الفكر تاه نناديهم عسى أن يستجيبوا.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، وخاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة الطيبة المباركة بعنوان صدق الاتباع. نعم أحبتي في الله، قد طرحنا في الحلقة الماضية سؤال، وهو: ما الذي ميز الصحابة الكرام؟ ما الذي ميز هذا الجيل الفريد حتى مدحه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في سنته وأثنى عليه، بل ومدحه ربه ومولاه في كتابه في آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ ما الذي ميز هذا الجيل؟ وعندما نظرنا في سيرهم وقلبنا أبصارنا في مواقفهم وآثارهم، وجدنا جليا أن أول أمر امتازوا به عن سائر المسلمين من بعدهم هو صدق محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، صدق المحبة. ضحوا بالغالي والنفيس، بذلوا من أموالهم، من أولادهم، من أهليهم، بل والله من أنفسهم رخيصة في سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، في سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقروه صلى الله عليه وسلم ونصروه بشخصه. كانت لهم أفعال سردناها في الحلقة الماضية، أو سردنا بعضا منها. يتبين من هذه المواقف مدى حبهم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر ذلك في أفعالهم. وهنا قد يقول قائل: امتاز الصحابة في إظهار حبهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم لأنهم عايشوا رسول الله، لأنهم عاينوا رسول الله، لأنهم اختلطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حياته. ثم إذا بهذا القائل يقول: لو أننا عايشنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كما عايشوه، وعاينا نبينا صلى الله عليه وسلم كما عاينوه لكنا أشد في محبتنا له من محبة الصحابة الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا زعم، هذا قول قائل عايز يقول لو كنا عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما عاش الأولون كنت هتشوفوا المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل الله جل وعلا ميزانا حساسا ليزن به كل مسلم صدق محبته لنبيه صلى الله عليه وسلم، لينظر هل هو حقا وصدقا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. جعل الله جل وعلا دليلا وعلامة وأمارة على صدق المحبة يستطيع أن يتنافس فيها الجميع. من عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش مع رسول الله ويتنافس أيضا في ذلك من جاء من بعدهم ممن لم يعاين وممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، علامة وأمارة يتنافس فيها الجميع ويخوض فيها الجميع هذا المضمار وهذا الصبأق في صدق المحبة للنبي المختار صلى الله عليه وسلم. ما هذه العلامة وما هذه الأمارة التي تبين وتفصل بين من ادعى المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من كان صادقا في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه العلامة وهذه الأمارة هي صدق الاتباع. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا لا بد وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمته، في هديه، في سنته، في أوامره، في نواهيه، في كل ما جاء به. من أحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا لا يستطيع أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ولا في نهي، لا يستطيع أن يرد أمرا لرسول الله ولا أن يتجرأ على نهي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي ربنا جل وعلا جعل الاتباع علامة وأمارة لمن ادعى وزعم أنه يحب الله. فقال ربنا جل وعلا في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري رحمه الله وجمع من علماء السلف قالوا ادعى أناس محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وادعوا محبة الله جل وعلا فابتلاهم الله جل وعلا بهذه الآية، ابتلاهم الله جل وعلا بهذه الأمارة والعلامة بهذا الميزان الحساس قل إن كنتم تحبون الله صدقا فاتبعوني أي اتبعوا رسولي صلى الله عليه وسلم. فالمحبة والاتباع وجهان لعملة واحدة. من أحب النبي صلى الله عليه وسلم صار على ضربه، يأتمر بما أمر به رسول الله وينتهي عما نهى عنه رسول الله ويعظم ما عظمه رسول الله ويحقر ما حقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يتصور إنسان كائنا من كان يدعي بأنه يحب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ولا يسير على ضربه ولا يستن بسنته صلى الله عليه وسلم. لله ضر من قال تعصي الإله وأنت تزعم حبه ذاك لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. لذا نجد أصنافا من بين المسلمين الكل يدعي محبة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لا تجد مسلما قط، وتسأله سؤال مباشر أتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكانت الإجابة قاطعة بنعم، إي والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أين الأمارة على صدق محبتك لنبيك صلى الله عليه وسلم؟ هل تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تسير على ضربه، على نهجه؟ هل تعظم من قدر سنته صلى الله عليه وسلم؟ نرى أناسا يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في شق، وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شق، لا يهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم، ولا يقتفون بأثره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أراد واحد منهم أن يذكر رسول الله أو يذكر ربه ومولاه جاء بطرق مبتدعة ليس لها أصل لا في دين ولا في شرع. وهؤلاء هم الصوفية يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وينظمون في ذلك الحفلات، حفلات بطبل وزمر وأناشيد وقصائد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم، ويجلسون في حلقات في معازف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ويقولون نحن بذلك نحب النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، ما فعلها رسول الله وما فعلها صحابته الكرام. أين المحبة الصادقة مع الاقتفاء، مع الاهتداء، مع السير على صحيح هذا الدين وعلى صحيح سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك حبيبي في الله، إن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا فاتبع وامشي خلف نبيك تنجو في الدنيا والآخرة. انظر في أعمالك، انظر في ما يوافق منها هدي النبي وفيما يخالف، انظر قبل كل قول وقبل كل عمل هل يوافق ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. قصائد ومسابقات، مسابقات تحت عنوان مدح النبي، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنزل الله بها من سلطان. منهم من ترك أعمالا هي من أركان الدين، هذا الذي يمدح في قصائد وأناشيد. دعك عن الطبل والزمر وما يحدث في هذه الحلقات والجلسات من مخالفات، ولكن هذا الشخص الذي يدعي حب النبي فينشد هذه الأناشيد تراه هو هو لا يسجد لله جل وعلا سجدة، لا يركع لله جل وعلا ركعة. هذا ما اقتفى أثر النبي لا في سمته ولا في هديه ولا في أدبه ولا في دينه وشرعه، ثم يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واهم. وعلى النقيض ترى أناسا اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، اهتدوا واقتفوا شكل النبي صلى الله عليه وسلم وسمته، ما شاء الله أصحاب لحى وأصحاب ثياب قصيرة على السنة، اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، ولكن ما تخلقوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت معاملاتهم كمعاملات رسول الله في الأخذ والعطاء والبيع والشراء. أين هم من سلامة صدر النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائه، لا أقول على المسلمين؟ أين هم من إحسان ظنه صلى الله عليه وسلم بالمسلمين؟ اقتفوا أثر النبي الأمين في سمته الظاهري، أما في أصل الشريعة والدين في العقيدة، في الولاء والبراء، في الإيمان بالله جل وعلا، فهم في واد، والنبي صلى الله عليه وسلم وسنته في واد آخر. لا والله، لا والله، لا تستقيم هكذا الأحوال. إن كنت صادقا في محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع هديه ظاهرا وباطنا، تخلق بأخلاقه، تعامل بمعاملاته، كن كنبيك صلى الله عليه وسلم بين الناس، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. الاتباع أحبتي في الله ليست مجرد كلمة تقال، بل الاتباع في أن نأتمر بما أمر به رسول الله، وأن ننتهي عما نهى عنه رسول الله. حقيقة الاتباع في قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم الأسوة في كل شيء، في سمته وفي رسمه وفي هديه، في معاملاته، في معتقده، في ولائه وبرائه، في معاملاته مع غير المسلمين ومع المسلمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء. لذا نصح النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عند الترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم فسيرى بعد اختلافا كثيرا. إي والله، يرى أقواما يدعون محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتبعوا كلام الله وما اهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا قال النبي: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أين المخرج؟ أين الحل؟ والله ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم باب خير إلا ودلنا عليه، وما ترك صلى الله عليه وسلم باب شر إلا ونهانا عنه، فقال: فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي يعني بطريقتي، بهدي. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المراد منها في هذا الحديث لا كما يظن البعض بأنها المستحب فيما يقابل الفرض والواجب من الأعمال، لا والله، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر النبي باتباعها في هذا الحديث هي كما عرفها علماء الأصول، فقالوا: السنة هو كل قول وكل فعل وكل إقرار وكل تقرير وكل وصف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من سنته. كل قول للنبي فهو من سنة النبي، علينا باتباعه. كل فعل للنبي فهو من سنة النبي، علينا باتباعه. كل إقرار أقره النبي من فعل صحابي فهذا من سنته، علينا باتباعه. كل وصف للنبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي سمته وهديه الظاهر فهو من سنته، علينا باتباعه. فعليكم بسنتي، هذا هو المنجأ في زمان الفتن الطاحنة التي يظن فيها كل فاعل وكل عامل بأنه على الحق وبأنه على الصراط المستقيم. يظن كل من ادعى المحبة لله جل وعلا ولنبيه الأمين بأنه صادق. الحل: عليكم بسنتي، تمسكوا بصحيح هدي وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، إياك أن تبتدع في دين الله جل وعلا عملا تراه أنت بعقلك القاصر بأنه حسن وما هو من دين الله جل وعلا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: عباد الله، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما أتى على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: كل محدثة بدعة، كل ضلالة، وكل أمر يحدثه الناس ما هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضلالة، وإن رآها الناس حسنة. إذن أحبتي في الله، العلامة والأمارة على صدق محبتك لرسولك صلى الله عليه وسلم أن تتبع صحيح سنته. هذا، ونقف عند هذا الحد على أن نواصل بعد فاصل قصير ثم نواصل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إشارة على صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتنافس فيها جميع المسلمين ممن رأوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وممن جاء من بعدهم ولم يعاينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إذا نظرت في حال الصحابة الكرام وفي ترجمتهم القولية والفعلية لمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرت في اتباعهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله ترى العجب العجاب، وترى أنهم فازوا وسبقوا في هذا المضمار غيرهم بمفاوز عظيمة. لذلك استحقوا أن يمدحوا من الله جل وعلا، وأن يقول الله جل وعلا عنهم في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذا وقفنا مع بعض مواقفهم واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت في أحوال المسلمين في أحوالنا في هذه الأيام مع كلام نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، ستعلم علم اليقين البون الشاسع والفرق الواضح بين ما كانوا عليه من اتباع ومحبة لرسول الله وبين ما نحن عليه الآن من ادعاء لأننا نسير على الطريق. انظر إلى قصة تحريم الله جل وعلا الخمر، جاءت عند البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت ساقي القوم في دار أبي طلحة، يعني كان أنس رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يحرم الله جل وعلا الخمر كان يجلس مع بعض الصحابة في دار أبي طلحة يصب لهم الخمر. والعرب قبل الإسلام وفي صدر الإسلام قبل أن يحرم الله جل وعلا الخمر على المسلمين كانوا يشربون الخمر كما نشرب نحن الآن الماء. فجلس أنس رضي الله عنه وأرضاه وهو يصب الخمر، فإذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في الشوارع والطرقات: ألا إن الخمر قد حرمت. الله أكبر. انظر إلى استجابتهم، انظر إلى تعظيمهم لكلام الله ولكلام المعصوم الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى اتباعهم. يقول أنس: فما إن سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فهل أنتم منتهون؟ إلا انتهينا من فورنا. فمن كان في يده كأس من الخمر ألقاها من فوره، كان من لحظات يشرب الخمر، من لحظات كان مدمن للخمر. فلما جاء النهي من الله جل وعلا وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الاختفاء والاقتداء والانتهاء من الفور، من كان في يده كأس من الخمر ألقاه، ومن كان في فمه جرعة من الخمر ألقاها، ومن دخل في جوفه جرعة من الخمر وضع إصبعه في فمه فألقاها، وقاموا على ما عندهم من الخمور المعتقة فأسكبوها في شوارع المدينة. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: حتى صارت شوارع المدينة بحورا من الخمر من فورهم. لم يقل واحد منهم: لن أنتهي حتى أذهب إلى رسول الله وأتأكد بنفسي، لا والله. لم يقل واحد منهم: إنها تجارتي. كانوا يتاجرون في الخمر، كان عندهم تجارة من العام إلى العام يعتقونها حتى تزداد في قيمتها. لم يقل واحد منها: إنها تجارتي وأموالي سأفلس، لا والله. جاء الأمر من الله جل وعلا ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الانتهاء من الفور. هذا هو حالهم، هذا الذي يدل على صدق محبتهم لرسولهم. طيب، انظر في أحوالنا في هذه الأيام، انظر في حال رجل لا أقول يشرب الخمر والمسكرات والمخدرات، أسأل الله جل وعلا أن يعافي جميع المسلمين وأن يتوب على عصاة المسلمين، اللهم آمين. سأقول فقط: انظر إلى رجل يدخن سجائر، وتقول له: يا أخي دع هذه المعصية، دعها لله جل وعلا. انظر إلى الأعذار وإلى الكم الهائل من الأعذار التي لا حصر لها، التي ستعرض أمامك واحدة واحدة. يا عم الشيخ، طيب هسيبها، والله مش عايز أشربها، طيب من بكرة إن شاء الله، طب دي آخر علبة، طب ده آخر سيجارة، أصل ما أقدرش أنتهي عنها دلوقتي على طول، عن السجائر. سبحان الملك، انظر إلى الفارق. عندما تجد رجلا يأكل من الحرام عياذا بالله، يأكل من الربا أو يتعامل بالربا، أو يضع أمواله في بنوك تتعامل بالربا، أو يقرض الناس بالربا، أو له تجارة بالربا، عاف الله الجميع، هذه مظاهر تفشت وانتشرت في أوساط المسلمين. وإذا أمرته بالمعروف وإذا نهيته عن المنكر يقول لك: هنعيش منين؟ هنأكل ونشرب منين؟ ده شغل لا نعرفه، ولا ينتهي إلا أن يشاء الله. انظر إلى الفارق بين اتباعهم وبين صدقهم في محبتهم لنبيهم، وبين ادعاء المسلمين الآن بأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت يا من تعق الآباء والأمهات، إن كنت صادقا في محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين البر الذي أمر به رسول الله؟ أين أنت يا من تقطع الأرحام، إن كنت صادقا في محبتك لرسول الله فأين صلة الأرحام؟ أين أنت يا من تحرم البنات من الميراث، وما أكثر هذه الظاهرة في مجتمعات المسلمين؟ ما إن يتوفى الله جل وعلا الوالد، أسأل الله جل وعلا أن يرحم موتى المسلمين، وفي الميراث أخوات بنات، فإذا بالرجال يقول لك: ده مالي، ده تعب وشقايا، أدي لمين؟ إن كنت صادقا في محبتك لنبيك الأمين صلى الله عليه وسلم، فأين حقوق البنات؟ أنت يا من هجرت القرآن، إن كنت صادقا في محبتك لرسول الله، أين المحافظة على قراءة كتاب الله؟ أنت يا من تسمع الغناء صباح مساء في كل مكان، في سيارتك، في مكان عملك، في بيتك، في كل مكان، إن كنت صادقا في محبتك لرسول الله فلا أفلا تنتهي عن سماعك للغناء، عن مزامير الشيطان التي نهى عنها الرحيم الرحمن في كتابه، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. كل إنسان يعصي الله جل وعلا في أمر، أو يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، فليعلم علم اليقين، وليقف مع نفسه وقفة صادقة، ويقول لنفسه: أين محبتك؟ أين المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمحبة الصادقة لا تكون إلا باتباع صادق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطيك مثالا آخر لترى الفارق العظيم والبون الشاسع بين جيل الصحابة الكريم وبين أحوالنا في هذه الأيام وفي هذا الزمان. انظر إلى قصة كعب ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، عندما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وقصة تخلف كعب ومن معه معلومة وجاءت في القرآن الكريم في آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن انظر فقط عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بألا يكلموا كعبا، عقاب، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ومن بينهم أصحابه أقاربه من يحبونه، ومع ذلك الأمر واضح بعدم الكلام مع كعب، فما تكلم معه واحد من المسلمين، واحد، حتى من أقاربه من أصدقائه، ابن عمه، ابن عمه أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه يلقي عليه كعب السلام، السلام عليكم يا أبا قتادة، فلا يجيب، لا يرد عليه حتى السلام، فيبكي كعب ويقول: أناشدك الله، أسألك بالله، ألا تعلم بأني أحب الله ورسوله؟ فلا يجيب. هذا صديقه، هذا قريبه، يدخل المسجد فيلقي السلام على الصحابة فلا يجيبه أحد على الإطلاق، تنفيذ عجيب لأمر الله جل وعلا ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله جل وعلا في آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، توبة الله جل وعلا على كعب، فإذا بالوجوه تغيرت من فورها. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالكلام مع كعب، تاب الله عليه، فإذا بالوجوه قد تغيرت، أقبلوا عليه بأحسن الألفاظ، بالتهنئة، بالقبلات، بالأحضان. تغير الحال بين ضحى وعشية، بين ليل ونهار، في لحظات كان ممنوع الكلام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن اختلف الحال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: يعني هذا شيء مبالغ فيه، هذا الاختفاء العجيب، ما فيش واحد ياخد بخطره يوسيه يخفف عنه حتى لا يرتد عن دينه؟ لا والله، إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كانوا ينفذون أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فورهم. خذ ما هو أشد وأعظم، روى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر في خطبة جمعة، ثم قال للناس: اجلسوا. وفي خارج المسجد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ولسه في طريقه للمسجد وهيدخل من باب المسجد لسه في الخارج، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجلسوا، فجلس في مكانه في خارج المسجد. اي والله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك للحضور داخل المسجد، إلا أنه عندما سمع الأمر اجلسوا فجلس في مكانه وإن كان في خارج المسجد، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ضربوا لنا أعظم الأمثلة في اقتفاء سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم يأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم الحكمة من وراء تنفيذ الأمر. يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه الفاروق ابن الخطاب، كما جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم، كان عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يطوف بالكعبة ويقبل الحجر يقول: والله إني أعلم بأنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما فعلت. هو يعلم بأن هذا حجر، إذا لماذا؟ حجر لا يضر ولا ينفع، إذا لماذا يقبل هذا الحجر؟ لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ففعل كما فعل رسول الله. هذه أصل، أو هذا أصل أصيل في المعاملة مع أوامر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ومع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأى الواحد منهم فعلا لرسول الله فعل، حتى وإن كان لا يعلم السبب أو الحكمة من وراء هذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فإذا به صلى الله عليه وسلم يخلع نعليه ويضعهما بجواره. كانوا يصلون في النعال في بادئ الأمر عندما كانت أرض المسجد من الحصباء، فلما رأى الصحابة هذا وهم في الصلاة، عندما رأوا رسول الله قد خلع نعليه خلعوا نعالهم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله اسمع، رأيناك خلعت فخلعنا. انتهى الأمر، فمش فعلت كده، مش عملت العمل ده، رأيناك خلعت فخلعنا. هذا هو الاهتداء، هذا هو الاقتفاء، هذا هو السير الحقيقي على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي العلامة الحقيقية على صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يفعلون ذلك لأنهم يعلمون علم اليقين بأن في اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا لهم ولكل من أتى من بعدهم: وإن تطيعوه تهتدوا. تهتدوا في أي شيء؟ تهتدوا في دنياكم، في أخراكم، مع أهليكم، في تربية أبنائكم، في أعمالكم، مع جيرانكم، في أوطانكم. وإن تطيعوه تهتدوا في كل شيء. كانوا يضعون أمام أعينهم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كانوا يعلمون أن الحياة الحقيقية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أختم بهذه الكلمات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان عبد الله من أشد الصحابة حرصا على اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عايز حضرتك تتدبر هذه الكلمات. عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كان إذا سافر من مكة إلى المدينة وهو يركب على راحلته، كان ينيخ عنق الراحلة يمينا ويسارا. ليه؟ شوية يجيبها كده وشوية يجيبها كده. ليه؟ إيه السبب؟ يقول: عسى أن يوضع خفا على خف، يعني لعل خف الناقة بتاعتي تضع قدمها على مكان وضعت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عليه خفها. للدرجة دي عايز يمشي على نفس الخطوات التي مشى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في الصحراء على الأرض. والله لو حدث الآن ذلك من أحد المسلمين لقال عنه منافق هذه الأيام: هذا تشدد، هذه رجعية مش للدرجة دي. عبد الله رضي الله عنه وأرضاه في سفره من مكة إلى المدينة كان يقيل تحت شجرة، ديدنه هديه، كل ما يسافر من مكة إلى المدينة في شجرة معينة يقيل تحتها، يعني نام تحتها يستريح. ليه؟ يقول: كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل لو أنه يقوم من الليل فما ترك صلاة الليل أبدا بعد سماعه لهذه الكلمات، مع أنها ليست فريضة، مع أنها نافلة، ولكنه ما تركها. الآن ترى المسلم يسأل عن مسألة من مسائل الدين وقد تكون من الأصول، وإذا رأى الجواب على غير هواه سأل، مفيش رخصة، مفيش عالم بيقول لها رخصة، مفيش لها مخرج. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى اختلاف الأحوال. واختلاف صدق الاتباع بين أفضل جيل وهو جيل الصحابة وبين ما جاء من بعدهم حتى وصلنا إلى هذه الأيام لتعلم من هو الصادق في دعواه لمحبة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم ممن يدعي محبة رسول الله وهو عنها ببعيد. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طريق الحق تبصره القلوب، لأن الحق شمس لا تغيب ويبقى الشمس.